الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة، قال: باب صلاة الخوف. الخوف ضد الأمن، وأصله الفزع والذعر. قال ابن فارس: الخاء والواو والفاء أصل واحد يدل على الذعر والفزع، يقال خفت الشيء خوفا وخيفة. والمراد بصلاة الخوف كيفية أداء الصلاة حال الخوف من العدو، لا أنها صلاة جديدة تشرع بسبب الخوف. وذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. اقرأ.
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقامت طائفة معه وطائفة بإيزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة.
نعم، هذا الحديث فيه صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة، إذا كان العدو في غير جهة القبلة. قال: في بعض أيامه، أي أيام غزواته، وهي غزوة كانت قبل نجد. طائفة أي جماعة من الجيش، بإزاء العدو بمحاذاته مقابلة له تحرس الجيش. والعدو لفظ يقع على الواحد والاثنين والجماعة، والمذكر والمؤنث بلفظ واحد. قال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: فإنهم عدو لي، فإنهم عدو لي، وهو ضد الولي، ويجمع على أعداء وعداء بالكسر والقصر. قوله ثم ذهبوا أي انصرفوا وهم على صلاتهم، فوقفوا في نحر العدو. وجاء الآخرون أي الذين كانوا في الحراسة، وقضت الطائفتان أي أتمت كل طائفة صلاتها. والمراد كل واحدة قضت بعد الأخرى، لا جميعا، لئلا يخلو الجيش من الحراسة. قد أتمت الطائفة الأخيرة صلاتها، ثم ذهبت تحرس، ثم جاءت الطائفة الأولى فأتمت صلاتها بالركعة الباقية. واضح الصورة؟ يعني صلى بهم كم ركعة؟ ركعتين. صلى هو لنفسه ركعتين، صلى من خلفه ركعة، ثم ذهب يحرس، وجاء الآخرون وصلى ركعة وأتم الباقي فأت له، ثم ذهب يحرس، ثم جاءت الأخرى وصلت نعم ركعة
دون إمام.
نعم، فهذا فيه مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها إذا كان العدو في غير جهة القبلة. فإن القائد يقسمهم طائفتين: طائفة تقف أمام العدو تحرس، والأخرى تصلي معه ركعة ثم تذهب فتقف أمام العدو تحرس وهي على صلاتها، ثم تأتي الطائفة التي كانت تحرس فتصلي معه الركعة التي بقيت من صلاته، فإذا سلم قضت ما بقي من صلاتها، ثم ذهبت تحرس أمام العدو، ثم ترجع الطائفة الأخرى فتكمل ما بقي من صلاتها ثم تسلم. واعلم أنه لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صفة صلاة الخوف تعرض لصلاة المغرب، وقد أجمعوا على أنها لا يدخلها قصر، فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين، فإذا جلس قاموا فأتموا لأنفسهم ركعة، سلموا ويصلي بالطائفة الأخرى الركعة الباقية، فإذا قعد أتموا لأنفسهم ركعتين ثم يسلم ويسلمون. هكذا ذكره يعني ابن المنذر في الإقناع. وهذا فيه جواز العمل الكثير في الصلاة للضرورة. الآن صلوا ركعة ثم ذهبوا يحرصون، هذا كله عمل وهم ما زالوا ماذا؟
في الصلاة.
وفيه وجوب المحافظة على الصلاة في وقتها في أي حال كانت، وأيضا وجوب صلاة الجماعة على الرجل أو على الرجال حضرا وسفرا حال الأمن والخوف. وفيه أن صلاة الجماعة تدرك بإدراك ركعة، لأن كل طائفة صلت مع الإمام ركعة وقضت لنفسها الركعة الثانية. وفيه جواز انفراد المأموم عن إمامه لعذر، وجواز اتخاذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة. طيب، صلاة الخوف لها عدة صفات، منها هذه الصفة. أكمل.
عن يزيد بن رومان عن صالح بن خواتم بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات اللقاء صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة.
عندي الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الرجل وهي رواية. نعم، فقوله عن يزيد بن رومان، وهو هذا الحديث فيه صفة أخرى لصلاة الخوف، ويزيد بن رومان وهو أبو روح يزيد بن رومان. رومان بضم الراء، الأسد القرشي مولاهم، كان مولى لآل الزبير، وهو معدود في المدنيين، تابعي ثقة، عالم كثير الحديث، روى عن عبد الله بن الزبير وأنس بن مالك وجماعة من التابعين، وروى عنه الزهري وهشام بن عروة وجرير بن حازم وغيرهم. مات سنة 300 رحمه الله. وصالح بن خوات، خوات بفتح الخاء وتشديد الواو، الأنصاري المدني، تابعي مشهور، وهو ثقة قليل الحديث. قال الحافظ ليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد. وأما أبوه خوات بن جبير فهو صحابي جليل، أول مشاهده غزوة أحد، روى له البخاري في الأدب المفرد، مات سنة 40 رضي الله عنه. وهذا الحديث أيها الإخوة كما ذكر فيه قال صلاة ذات الرقاع، هكذا في العمدة، والذي في الصحيح يوم ذات الرقاع أي غزوة ذات الرقاع، سميت بذلك لأن الصلاة، لأن الصحابة رضي الله عنهم رقت أقدامهم من الحفاء، فجعلوا يلفون عليها الخرق كالترقيع لها. هذا هو الصحيح في سبب التسمية، وهو الذي ورد في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكانت سنة 7 بعد خيبر، على القول الذي جزم به البخاري في الصحيح في صحيحه. وكانت لغزوة بني محارب وبني ثعلبة من غطفان في أعالي نجد، والمشهور عند أهل السير أنها قبل خيبر وبعد بني النضير وقبل الخندق أيضا، وذلك سنة 4، وقيل في المحرم سنة 5، والأظهر أنها بعد الخندق، لأن صلاة الخوف لم تكن شرعت في غزوة الخندق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة عن وقتها كما ثبت في الصحيحين، وقد ثبت فعلها في غزوة ذات الرقاع، فدل على تأخيرها عن الخندق. وقال ابن كثير الخندق كانت في شوال سنة 5 على المشهور، وقيل في شوال سنة 4. وقوله جاء العدو أي قبل وجهه، وأتموا لأنفسهم أي أتم كل واحد الركعة الباقية وحده، وهذا فيه مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها تخفيفا على الأمة ومعونة لهم على الجهاد وأداء للصلاة في جماعة وفي وقتها المحدد، وفيه وجوب صلاة الجماعة على الرجال حضرا وسفرا في حال الأمن والخوف إذا كانوا يتمكنون من أداء الصلاة على الكيفيات الواردة في السنة، وأيضا أن من أنواع صلاة الخوف إذا كان العدو في غير وجهة القبلة أن يقسم القائد الجيش إلى طائفتين، طائفة تصلي معه وأخرى تحرس، فإذا قام للركعة الثانية ثبت قائما واستمر على ذلك وانفردوا عنه وأتموا صلاتهم فأتوا بالركعة الثانية ثم سلموا وانصرفوا فقاموا في وجه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى التي كانت تحرس فتصلي معه الركعة التي بقيت من صلاته، فإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا الركعة التي بقيت من صلاتهم، ثم جلسوا للتشهد مع الإمام ثم سلم بهم، وهذه الصفة هي الموافقة لظاهر القرآن في قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ولهذا اختار الإمام أحمد هذه الصفة. طيب ما هذه الصفة يا شيخ عبد الله؟ نحن أخذنا الصفة الأولى.
الصفة الأولى
يصلي ركعة، يصلون معه ركعة ويذهبون يقطعون الصلاة، يعني لا يكملون الركعة، وهو واقف وتأتي طائفة أخرى وتصلي وهو يتم الصلاة، تصلي معه ويسلم ويأتون بالركعة، يسلم بهم ويتم بالركعة، ثم يذهبون للحراسة وتأتي الطائفة وتصلي ما فاتها. طيب هذه الصفة الثانية
يكون كلهم معه لكن صفة صف يبقى؟
لا
الصفة الثانية يصلون قام الركعة الثانية تفرطوا جت طائفة ثانية
صلت، لا الصفة الثانية هذه أن يصلي بهم ركعة ثم يقوم، يكون قائما ويصلي بطائفة ركعة وطائفة أخرى تحرس، يصلي بهم ركعة ثم يقوم قائما وهم يصلون لأنفسهم الركعة الباقية ويسلمون وهو يتم قائما. واضح الصورة؟ يعني صلى بهم ركعة أتموا به، لما قام أتموا هم لأنفسهم دون إمام، ثم يسلمون ويذهبون وتأتي الطائفة الأخرى وهو قائم ينتظر الطائفة الأخرى. فإذا كانوا خلفه صلى بهم الركعة الثانية، جلس للتشهد فيطيل التشهد فيكملون الركعة الثانية، يكملون ما فاتهم ثم يجلسون، فإذا شعر بأنهم جلسوا خلفه سلم بهم. واضح هذه الصفة؟ نعم، هذه الصفة الثانية من صلاة الخوف، وهذا فيه، وهذا اختاره الإمام أحمد، وهي الواردة في القرآن، وفيه جواز العمل الكثير في الصلاة للضرورة. فيه جواز انفراد المأموم عن إمامه لعذر، وفيه وجوب اتخاذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة، وفيه حسن تنظيم الإسلام وعدالته، وأيضا أن من حسن تنظيم الجيش أن يقفوا أمام العدو صفا، لأن أحب إلى الله تعالى وأثبت لقلوبهم وأرهب لقلوب عدوهم. نعم، اقرأ.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين،
فصففنا صفين
صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا.
فكبر عندك أو
فكبر؟
نعم، هو كبر في الأول.
فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا،
وركعنا جميعا
ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور النحور
في نحور العدو في نحر العدو
نعم في نحر في نحور العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع.
نعم، هذا الحديث فيه صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة. وشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حضرت، وكان ذلك في غزو النبي صلى الله عليه وسلم لقوم من جهينة، والصلاة صلاة العصر كما في صحيح مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا في العمدة، والذي في الصحيح صفين صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم. والعدو بيننا وبين القبلة، هذه جملة حالية تبين مكان العدو حينئذ، وأنه كان في وجهة القبلة ثم انحدر بالسجود أي نزل إليه، والصف الذي يليه يعني بالرفع عطفا على الفاعل وهو الضمير المتصل المرفوع المستتر في قوله انحدر، وجاز العطف على الضمير المتصل من دون تأكيد لوجود الفاصل. وفي انحدر أو في نحر العدو أي أمام العدو، قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود يعني فرغ من السجدتين. قوله وقام الصف الذي يليه أي قام من السجود بعد قيام النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر ناقل هذا عن قال جابر قوله يعني ناقل هذا عن جابر هو الراوي عنه، وهو عطاء ابن أبي رباح. حرسكم يعني جمع حارس، وهو المرتبون لحفظ الأمير وحمايته، وكان حراس الأمراء في عهد جابر رضي الله عنه يصلون مع الإمام، فإذا سجد وقفوا حتى يقوم إلى الركعة الثانية أو يجلس خوفا على الأمير. أمراءهم يعني جمع أمير، وهو ولي أمر الناس ذو السلطة فيهم. في الغزوة السابعة هكذا في العمدة، وظاهره أن ذات الرقاع هي الغزوة السابعة وهي ليست سابعة، والذي في البخاري في غزوة السابعة بحذف الألف واللام، وهو من إضافة الموصوف إلى صفته، كما يقال مسجد الجامع أي المسجد الجامع، ومنه قوله تعالى وما كنت بجانب الغربي أي بالجانب الغربي، أو أنه على تقدير مضاف أي غزوة السنة السابعة أو غزوة السفرة السابعة بعد الغزوات التي حصل فيها القتال، وهي بدر فأحد فالخندق فقريظة فالمريسيع فخيبر. وغزوة ذات الرقاع تقدم الكلام عليها في الحديث قبل هذا، وهذا فيه مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها، وأن الحديث دليل على صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة، وذلك بأن يصف القائد الجيش صفين فيصلي بهم جميعا، يكبر ويركع ويرفع بهم جميعا، فإذا سجد معه الصف الأول وبقي الصف الثاني واقفا يحرس، فإذا قام الإمام والصف الأول قام الإمام والصف الأول من السجود سجد الصف الثاني، فإذا قاموا من السجود تقدموا مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول إلى مكانهم، فيركع بهم الإمام جميعا ويرفع بهم جميعا، ثم يسجد هو والصف الذي يليه، فإذا جلسوا للتشهد سجد الصف المتأخر ثم سلم بهم جميعا، وليس في هذه الصفة شيء من الحركة أو التنقلات لأن العدو أمامه، والحراسة إنما هي في حال السجود فقط دون حال الركوع، لأن حال الركوع لا يمتنع معه إدراك أحوال العدو، أحوال العدو. وإذا بقي في حال السجود طائفة قائمة وأختها تصلي ركعتها مع الإمام حصل المقصود. واضح هذه الصفة يا إخوان؟ هذه الصفة، يصلي الإمام بصفين يتمون معه، إذا جاء للسجود يعني يتم مع الركوع والقيام يسجد معه الصف الأول المتقدم والصف الثاني واقف، يسجد معه الصف الثاني واقف يحرص. فإذا قاموا هؤلاء رجعوا فتقدم هؤلاء فسجدوا السجدتين، طيب ثم بقي ويأتون مع الإمام بالركعة الثانية، فإذا نزلوا السجود الأخرى تقف حتى يجلسوا للتشهد فتنزل وتسجد السجدتين وتتشهد معهم، فيكون لهذا تقدم وحراسة ولهؤلاء تقدم وحراسة وتقدموا على بعض. واضح الصورة؟ نعم، هذه صورة من صور صفة صلاة الخوف، وهذا التقدم والتأخر لمراعاة العدو بين الصفين حتى لا يكون الصف الأول في مكانه في جميع الصلاة، وهذه حركة من غير جنس الصلاة لكنها لمصلحة الصلاة ولمصلحة الحراسة أيضا، وفيها وجوب المحافظة على الصلاة في وقتها على أي حال كانت، وأيضا وجوب صلاة الجماعة على الرجال حضرا وسفرا في حال الأمن والخوف، كذلك وجوب اتخاذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة، وفيه جواز تخلف المأموم عن الإمام في حال في صلاة الخوف للمصلحة، يعني هم تأخروا عنه لكن لماذا؟ لمصلحة. وفيه فضل الصف الأول، وفيه حسن تنظيم الإسلام وعدالته، كما صلى بهؤلاء ركعة كاملة بسجودها صلى بالأخرى لأختها مثلها. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.